رحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه، مجلسنا الثالث الرابع الخامس، مجلسنا الخامس من مجالس هذا الكتاب، مختارات من كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله: شروط تصديق ما نقل عن الأنبياء. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن كل ما يحتج به من الألفاظ المنقولة عن الأنبياء، أنبياء بني إسرائيل وغيرهم ممن أرسل بغير اللغة العربية، لا بد في الاحتجاج بألفاظ من هذه المقدمات: أن يعلم اللفظ الذي قاله، ويعلم ترجمته، ويعلم مراده بذلك اللفظ.
نعم. هذه قاعدة عظيمة أيضا، وشيخ الإسلام رحمة الله عليه يضع هنا قاعدة فيما تتعلق بأيضا شرع من قبلنا ومعرفة كلام الأنبياء. فإن الأنبياء الذين سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نقول هذا شرعهم فيدخل في قاعدة شرع من قبلنا، هل هو شرع لنا أم لا؟ فلا بد كما قلنا من قبل أن يثبت أن هذا يكون شرعا له. طيب، ما هي الطرق التي يثبت بها أن هذا كان شرعا لموسى أو شرعا لعيسى؟ هل التوراة والإنجيل حرفتا؟ هل علماؤهم محرفون مبدلون، أحبار ورهبان محرفون ومبدلون ومغيرون؟ إذن ما الطريق؟ شرعنا. فيكون الطريق لمعرفة أن عيسى عليه الصلاة والسلام قال كذا، أو أن موسى قال كذا، أو أن نبيا من الأنبياء قال كذا، معرفة ذلك عن طريق شرعنا. ذكر الله عز وجل قصة نوح عليه الصلاة والسلام وما جرى بينه، فعرفنا ما جرى لنوح عليه الصلاة والسلام من القرآن، وعرفنا ما جرى لهود عليه الصلاة والسلام من القرآن، وعرفنا ما جرى لجميع الأنبياء من القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فحسبنا ما جاء في القرآن والسنة، وهذا الذي نقطع به. ولهذا من رده ضل، ومن كذب به كفر، وحكم حكم من كذب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. من كذب أن نوح عليه الصلاة والسلام قد بلغ، ومن كذب قصة السفينة وقصة كذا كفر، ومن كذب قصة صالح عليه الصلاة والسلام وناقته كفر. لماذا؟ لأنه تكذيب للقرآن. إذن طريق إثبات شرع من قبلنا القرآن والسنة. هذه قاعدة فرغنا منها، وهي قاعدة مهمة. ليس إثبات شرع الأنبياء والرسل بما ثبت في كتب محرفة أو من نقولات مزخرفة لا خطام لها، وإنما كما عندنا أن العلم بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون ثابتا صحيحا، والتأويل فرع عن التنزيل، والتنزيل إنما لابد أن يقوم عليه الدليل، فنقول هذا ثبت به الدليل فنأخذ به، أو لم يثبت به الدليل. فما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينسب إلى شريعتنا، فإننا لا نقبله إلا بنقل المصدق. فالعلم إما نقل مصدق، وإما بحث محقق مدقق. ولهذا صار عندنا مراتب للحديث المقبول: الصحيح لذاته، الصحيح لغيره، الحسن لذاته، الحسن لغيره، وكلها يطلق عليها المقبول وإن تفاوتت درجاتها. ثم عندنا المردود، إما المردود بإطلاق وهو الموضوع وهو حديث الكذاب، أو ما دون ذلك مما له مراتب. بعضها يصلح للاعتضاد لو ذكر له طرق كثيرة فينهض الاحتجاج، وبعضها يكون ضعفه ضعفا شديدا لا يقبل بحاله ولو تعددت طرقه، لأنها لا تزيده إلا وهنا. وعليه فالحديث الضعيف لا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقصد بالحديث الضعيف الباقي على ضعفه، الحديث الضعيف الباقي على ضعفه. أما الحديث الضعيف الذي ينجبر بطرق وكذا، هذا يرتقي للاحتجاج فيكون حسنا لغيره. ومن هنا لابد أن نلحظ هذا المصطلح في تعبير علمائنا حينما نجد في المتقدمين أن هذا حديث ضعيف، ومع ذلك يقولون بالعمل به ويأخذون به. ليس المراد عند هؤلاء المتقدمين بالضعيف الباقي على ضعف، وإنما المراد بالضعيف المنجبر الذي هو الحسن لغيره كما عند المتأخرين. أما الضعيف الباقي على ضعفه فهذا لا ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لم ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم فكيف نقول بأنه يكون حجة؟ ولهذا لا فرق بين أحكام وعقائد وبين أعمال صالحة وفضائل أعمال وثواب وعقاب، كل ذلك لا يثبت عندنا إلا بقال الله قال الرسول، فلا بد أن يكون ثابتا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن قال بأنه يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال حيث إن العمل يكون ثابتا بالسنة أو بالكتاب، فلهذا يرخص في مسألة الفضل لأنه ينشط على عمل ثبت به الدليل، نقول ينشط هذه شرع، ينشط بأن له كذا وكذا من الأجر، تحديد الثواب والأجر ونسبة ذلك للشرع كتحديد العمل ونسبة فضله للشرع. قال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، فلابد أن يكون ثابتا. طيب فراغنا من هذا، ولهذا لم يقل أحد من العلماء يجوز الاستدلال بحديث ضعيف العقائد لا في المتقدمين ولا في المتأخرين، أو يجوز الاستدلال بحديث ضعيف الأحكام لا في المتقدمين ولا في المتأخرين، إنما هي عبارة واحدة اللي وردت عند العلماء وهي يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وهذه العبارة من جهة المتقدمين لا يوجد حرف منها عندهم، أما من جهة المتأخرين وجدت عندهم هذه القاعدة وهي قاعدة العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، لكن وضعوا شروطا لهذا لعل غالبها يعود إلى الحديث الحسن لا إلى الحديث الضعيف الباقي على ضعفه، لأنهم من الشروط ألا يكون ضعفه ضعفا شديدا، والضعف الشديد هو الضعف الذي لا ينجبر، معناه إذا كان ضعفا خفيفا فإنه ينجبر وبالتالي يكون من الحسن لا من الضعيف. وعلى فرض أنهم قالوا ذلك فإنهم ما قالوا ذلك بدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن ظن أكذب الحديث، وقال كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، فهذا كل تحذير ألا نضيف لفظة. ولهذا كان علماؤنا الأكابر أوائل هذه الأمة يختلفون في ماذا؟ في العمل بالحديث الضعيف، في العمل بالحديث الضعيف كانوا يختلفون هل يجوز رواية الحديث الصحيح بالمعنى، لاحظوا يا أخوان هل يجوز رواية الحديث بالمعنى، بالمعنى يعني تنازعهم فين؟ تنازعهم في الحديث الثابت هل يجوز أن يروى بالمعنى أو لا. فمنهم من منع لابد الحديث شرط أن يؤدى كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح نضر الله امرأ سمع مقالتي فأدها كما سمعه، أو يجوز الرواية بالمعنى. والذين رأوا الجواز الرواية بالمعنى وهو الصحيح وهو قول الجمهور شرطوا لذلك شروطا، منها ألا يكون مما يتعبد بلفظه إذا كان اللفظ مطلوبا التعبد به، مثل ما جاء في حديث البراء بن عازب لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء النوم وفيه وبنبيك الذي أرسلت، فقال البراء وقد عاد وبرسولك الذي أرسلت، قال وبنبيك الذي أرسلت. ومثل صيغ التشهد ومثل صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومثل الأذان، ما يتعبد بلفظ لا يجوز رواية بالمعنى لأن اللفظ مقصود. عطس رجل بين يدي ابن عمر رضي الله عنهما فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، قال ابن عمر وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا رسول الله. فإذا كان السلف يتنازعون في رواية الحديث بالمعنى وهو ثابت، فكيف يجوز السلف الاحتجاج بحديث لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلا عبرة بهذا القول عند المتأخرين، وإنما دخل اللبس عند من قال بهذا بأمور منها وأشهرها ما أشار إليه الشيخ المعلمي في رسالات الحديث الضعيف، أنهم أخذوها بالاستنباط من أن بعض المتقدمين استدل بحديث ضعيفة في فضائل الأعمال، فقال فيؤخذ من هذا أنه يستدل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وأن هذا كان عليه علماؤنا، ويرد عليهم بأن الذين استدلوا بهذا استدلوا بصحيح عندهم، فهو لم يستدل به على كونه ضعيفا وإنما استدل به على كونه صحيحا معتبرا، لكن بنى ضعيف لكن أن يتحول إلى القاعدة فلا. وانتبهوا أيضا لهذه المسألة، فإنها من أخطر المسائل التي يقع بها التلبيس، تحويل واقعة العين الصادرة من شخص إلى قاعدة تنسب له، أو تحويل الخطأ العلمي الذي اجتهد فيه العالم إلى قاعدة تنسب له. أمثل، هل أنا أو أنت ينكر وقائع أعيان وقعت لدى السلف الصالح من وجود وحصول قتال وقع في أمة الإسلام بين بعضهم وبين الأمراء؟ هل ننكر هذا؟ يعني ننكر فتنة بن أشعث مثلا وفيها سعيد بن جبير ومسلم بن يسار والشعب وكذا؟ هل ننكر خروج الحسين إلى أهل الكوفة وحصول ما جرى بينه وبين ابن زياد؟ هل ننكر ما جرى من بني أمية وعبد الله بن الزبير؟ هل ننكر؟ ما ننكر شيئا. يبقى هذا حصول ماذا؟ واقعة وقائع عيان. الإشكالية هنا انتبهوا إليها، هل يجوز تحويل وقائع الأعيان إلى قواعد سلفية؟ بمعنى أنك تأخذ من قتال طائفة أو من عمل أحد من السلف، هل تأخذ منه قاعدة تنسبها له أو قاعدة تنسبها للسلف؟ الجواب لا. من هنا وقع الخلط. لماذا قال وحيد بن عبد السلام باري بأنه خرج 4000 تابعي، نسب الخروج للسلطان إلى 4000 تابعي؟ لماذا أخذ المجموعة هذا؟ فتنة الأشعث وفي فتنة الحرة، جمع حسب، طلع 4000 جيش التوابين في سليمان بن صرد، أخذ هذه وأخذ واقعة سليمان بن صرد وهو صحابي، فمن هنا نسب الخروج إلى الصحابي وإلى التابعي. طيب، الكلام الآن في تقعيد أو في ثبوت الوقائع؟ في تقعيد. هل قال أحد من الصحابة أو من التابعين قال قاعدة يجوز الخروج على الحاكم الظالم؟ نحن نقول لهم خذوا 1000 سنة، وإذا كنتم واثقين في السلف فلا تأخذوا ولا ثانية واحدة، يكفيكم ما نقل من إجماعات من الصحابة إلى اليوم على أنه لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم. وبالتالي فالوقائع العيان التي وقعت لم تكن بقواعد عند السلف الصالح تخالف ما عليه السلف الصالح، ولهذا ما وقع من وقائع إنما كان باجتهاد لا يتصادم مع قواعد السلف. هو الحسين خرج لأن يزيد بن عوية ظالم، فخرج بمعتقد اسمه جواز الخروج على الحاكم الظالم؟ أبدا الحسين أبدا. إنما الحسين من لدن زمن معاوية رضي الله عنه، وهو لم يبايع يزيد أصلا، لأن المسألة علميا كانت مشكلة، هل الحاكم الأمير له أن يولي ابنه ويوصي لأحد وهو حي؟ أبدا. ولهذا ابن الزبير والحسين وكذا قالوا لمعاوية احنا ما نبيع أميرين، تنازل، احنا لنا أمير واحد ما نبيع أميرين. فكانت مسألة اجتهادية اختلف الصحابة فيها من جهة ماذا؟ من جهة البيع ليزيد. إذا لا ظلم يزيد ولا أصلا حكم يزيد لسه، يعني موقف الحسين ليس من ظلم يزيد، موقف الحسين من الأصل، ألا وهو هل يجوز لمعاوية رضي الله عنه أن يولي ابنه؟ هذه المسألة التي ماذا؟ أشكلت عند هؤلاء. ولهذا لما مات معاوية ما تغير الوضع، امرأة أصلا هي لم تثبت ليزيد بن معاوية، لم تثبت له، وبالتالي لما امتنع أهل الكوفة عن مبايعة يزيد ذهب إليهم الحسين. ليه؟ لأنه لا يعتقد أصل الإمرة. هذا اجتهاد جانب الصواب ولا شك، ولم يصح أحد الحسين في هذا، لكن نسبة مذهب الخوارج إلى الحسين تصح؟ هو دي مسألتنا. وعليه نفس الحسين لما بان له الأمر رجع عما كان عليه، فطالب يزيد، طلب ابن زياد أن يذهب إلى يزيد بن معاوية ليبيعه فأبى، أو يذهب إلى المدينة فأبى، أو يعود، أو يذهب إلى الثغور فأبى، أو يعود إلى المدينة فأبى. قال: لا بد تسلم نفسك الآن أسيرا. قال: لا، ما أسلم نفسي. فأبى إلا أن يسلم نفسه أسيرا، وامتنع الحسين فقاتل الحسين فدفع عن نفسه، فكان من باب دفع الصيد فقتل رضي الله عنه. يقول شيخ الإسلام: فقتل رضي الله عنه شهيدا مظلوما غير خارج عن جماعة المسلمين. طيب، هل تأخذ ممن خرج من السلف مع ابن الأشعث عقيدة اسمها جواز خروج الحاكم الظالم؟ لا. لماذا؟ لأنهم ما خرجوا لكون الحاكم ظالم، إنما الوارد عن الشعب، والوارد عن سعيد بن جبير، والوارد عن جماعة تكفير الحجاج، فتأولوا تكفيره، وبالتالي لا يصلح الإمرة. ومع ذلك قال الشعبي بعد ذلك: لقد أصابتنا فتنة لم نكن فيها برارة أتقياء ولا فجرة أقياء. وقال أيوب السختياني رحمه الله تعالى: فما صرع أحد منهم إلى الروغ بلاء عن مصرعه، ولا بقي إلا ندم على مكان منه. يبقى إذن السلف لم يقعدوا لهذا، بل ندموا على الواقع، والحسين لم يقعد على هذا بل رجع. علامة يبقى إلى اليوم الاستدلال بحسين طلع، ولا يستدل بحسين رجع، إلا الهوى. علامة يستدل بشعبي طلع، ولا يستدل بشعبي رجع، إلا هوى. أليس كذلك يا إخواني؟ ومع ذلك الواقعة واقعة اجتهاد في قتال، وليست واقعة اعتقاد خوارج. ما جرى بين معاوية وعلي اعتقاد خوارج، اعتقاد خوارج اللي بيلزمونا لو أنكم تحكمون بالخوارج علينا نحكم بالخوارج على معاوية. ليه؟ ليه نحكم بالخوارج على معاوية؟ رسولك ما حكم، رسولك علم البشرية أن فئتين ستقتتلان دعواهما واحد، لأن القتال لم يكن في الدعوة، إنما القتال كان في واقعة. قتلت عثمان، نسلم أو لا نسلم؟ نسلم أو لا نسلم؟ النبي نفسه ذكر ثلاث طوائف في الواقع ده: طائفتان للصحابة علي ومعاوية، وطائفة خوارج. انظر كيف عبر النبي عن طائفة الصحابة، ها؟ قال ايه؟ دعواهما واحد، ان ابن هذا سيد سوف يصلح الله به بين طرفين من المسلمين، ما عاب احدا. يبقى كده خرجنا بالطائفتين، طلعناهم برا الخوارج، وهؤلاء دعواهما واحدة، فلم يكن القتال في الدعوة دعوة واحدة عقيدة واحدة، وإنما كان القتال كما يختلف السلف في مسائل العلم، قد يختلف السلف في مسائل العمل، فوقع نزاع أدى إلى قتال، كما يقع نزاع يؤدي إلى مخالفة في الرأي، ولكن دعواهما واحد. بقي إيه؟ طائفة حكم فيها النبي، قال: تمرق طائفة من أمتي على حين فرقات. تمرق طائف، دي اسمها الطائفة الايه؟ المارقة. يمرقون من الإسلام كما مرق سمرين، المارقة. يبقى الخوارج طائفة مارقة، والصحابة دعوهما واحد. كيف تحكم وتلزمنا بهذا الإلزام؟ يبقى إذن احذر أن تأخذ من وقائع الأعيان قواعد، قواعد، ما تأخذ قاعدة، ولا يأخذ قاعدة إلا جاهل أو مغرض. صار يستدلون على جواز الخروج، وأن الأمة اختلفت لأن الحسين خرج. وقد شرحت لك، مش شرحت، شرحت لك الواقعة سببا قديما يرجع إلى وراء قبل ما يكون يزيد أمير، إلى نهاية قتل الحسين بالكلام الأئمة. الصحابي الذي سمع المرأة الجارية التي سبت النبي صلى الله عليه وسلم فقتلها غيرة على رسول الله، قتل الجارية، خذوا منها فائدة عدم اشتراط ولي الأمر لإقامة الحد، فإن هذا الصحابي ماذا ضربها وطعنها ولم يرجع إلى ولي الأمر، إذن لا يلزم في إقامة الحدود ولي الأمر، حولوها إلى قاعدة. الصحابي اللي قتل هذا كان لا يرى ولا يعتقد أن ولي الأمر ترجع الحدود إليه. يبقى انتبهوا يا أخواني، وقعت عين قاعدة، وقعت عين تتحول إلى قاعدة. بما أجاب العلماء، بما أجاب عن هذه الواقعة، العلماء مجمعون على أنه لا يقيم الحدود إلا ولي الأمر أو نائبه، كما أنهم مجمعون أنه لا يقيم الجهاد إلا ولي الأمر أو نائبه. لكن وقع العين يحسن تناقش في ضوء ما كانت. أولا، هل النبي صلى الله عليه وسلم جوز للأمة أن تقيم حدودا بدون رجوع إليه؟ لا، إلا السيد مع عبده، وقد اختلف السيد مع عبده هل يقيم كل الحدود او يقيم حد الزنا كما جاء به النص او كذا. فمسألة إقامة الحد من السيد فقط على مولاته او مولاه مسألة نزاع، مسألة إقامة الحد للسلطان مسألة اجماع. طيب، ادي واحد. الأمر الثاني أن هذا ليس في مسألتنا، إنما في مسألة غيرة الصحابي على رسول الله فقتل جاريته. لما قتل جاريته الذي يقيم الحد بدون إذن السلطان، نعم، ينظر فيه إن كان من أقام عليه الحد يستحقه فيعذر لكونه افتأت ولا يقتص منه لكون المقتول مستحق. لكن يعذر لكونه افتأت بين يدي السلطان. أما إذا كان لا يستحق فالقصاص، إنما إذا كان يستحق لكن هذا يقيمه ولي الأمر وهذا أقام من نفسه يعذر. إذن التعزير صار حقا لولي الأمر، وهل التعزير لابد من إيقاعه؟ قد يتنازل عنه ولي الأمر المصلحة، وبالتالي يكون النبي صلى الله عليه وسلم ما أقام حدا على ما عقب الصحابية ولا عذره، وهي تستحق القتل لأن ساب النبي يقتل بإجماع حتى لو تاب، وليس ولي الأمر أن يتنازل عن هذا. الذي يتنازل عن سب النبي النبي بس فقط، إنما بخلاف سب الله وإن كان كفرا، لكن إن تاب لا يقام فيه الحد. ليه؟ لأن حقوق الله مبناها على المسامحة. يبقى إذن النبي ما أقام تعزيرا ولا أقام حد، ما أقام حدا لكون المقتول يستحق القتل، ولا عذر لكون هذا راجع للنبي صلى الله عليه وسلم وقائع العيان. ولهذا وضع لنا سلفون الصالح قاعدة: وقائع الأعيان يستدل لها ولا يستدل بها. تعرض أي واقع على الدليل، لكن أجعلها دليلا يعارض الدليل، هذا ليس من شأن الراسخين. واضح يا إخواني؟ طيب، إذا تقرر ذلك أن المنسوب إلى الشريعة لابد أن يكون ثابتا، فكذلك المنسوب إلى الأنبياء لابد أن يكون ثابتا. طيب قلنا طريق ثبوته إيه؟ شرعنا. طب مسألة أخرى بقى، الذي ينسب إليهم من كلامهم إن كانوا عربا فنحن نعرف العربية، وإن كانوا غير عرب فيلزم الآتي: واحد، يلزم مقدمات. واحد، أن يعلم اللفظ الذي قاله، يبقى ثبوت اللفظ الذي قاله. طيب اثنان، يعلم ترجمته، الترجمة لهذا اللفظ. طيب ثلاثة، ويعلم مراده بذلك اللفظ. يبقى واحد، يعلم اللفظ. اثنان، يعلم ترجمة هذا اللفظ يعني بغير اللغة العربية. ثلاثة، يعلم مراده من هذا اللفظ. حينئذ نقول نحتج بما قاله النبي. ومن هنا أخواني المذكور عن الأنبياء في القرآن باللغة العربية ترجمة لما قاله الأنبياء بغير اللغة العربية. يعني اللي قالوا موسى وقالوا هذا عندنا بلغة العربية بلسان عربي مبين، لا ليس هكذا نطق موسى عليه الصلاة والسلام، نطق بلغته وإنما تحول إلى العربية في كتاب ربنا. فكتاب ربنا بلسان عربي مبين، لكن قاله الأنبياء لو ما لم يكونوا ينطقون بالعربية بغير العربي. وبالتالي نجزم أن ما قالوه في القرآن هو الذي قالوه حرفا. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. فالذي يعلم اللفظ وترجمة اللفظ والمراد باللفظ هو الذي نقل لنا هذا اللفظ. ولهذا لا نشكك في لفظ واحد مما نسب الأنبياء، ولا يقال إنما كان مرادهم كذا، إنما كانت ترجمة كذا. يكفينا ما جاء في القرآن وفي السنة، يكفينا مما نسب إلى الأنبياء. نعم. من يعني حقيقة، يعني قالت القاف والألف واللام والتاء يا أيها النمل ادخلوا، زي ما انت سمعنا كده. لا احنا قلنا هو موسى قال كده، ما قال ايه، كيف تثبت؟ تثبت النمل قال كده حقيقة، بس مش حقيقة يعني بالالفاظ، انما هذا بيّنه الله سبحانه وتعالى. النمل مش هتكلم بلسان عربي مبين، لكن نقول هذه النمل. ولهذا ما كل واحد فهم، ما فهمه سليمان حتى، انما سليمان خصه الله بهذا الفهم، كما أن محمدا خصه الله بفهم بعض أيضا الحيوانات، اشتكى إليه جمل ففهم. نعم. هذا منسوب لأحمد، مسألة العمل بحفظ ضعيف خير من رأي، لكن الحديث ضعيف أنه الحديث الضعيف الذي حسن بوجود ما يعضده، وليس الضعيف البخ على ضعف ما في خير. ولهذا ابن القيم ابن تيمية قال ومراد أحمد رحمه الله تعالى بالحديث الضعيف ليس الضعيف البخ على ضعفه، وإنما الضعيف الذي اعتضد بما يقويه وليس البخ على ضعفه. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله: اعتراف النصارى بأن عيسى لم يكتب الإنجيل واعترافهم أن نقلة الأناجيل ليسوا بأنبياء وتناقضهم في ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما الإنجيل الذي بأيديهم فهم معترفون بأنه لم يكتبه المسيح عليه السلام ولا أملاه على من كتبه، وإنما أملوه بعد رفع المسيح متى ويوحنا، وكان قد صحب المسيح ولم يحفظه خلق كثير يبلغون عدد التواتر ومرقس ولوقا، وهما لم يري المسيح عليه السلام وقد ذكر هؤلاء أنهم ذكروا بعض ما قاله المسيح وبعض أخباره وأنهم لم يستوعبوا ذكر أقواله وأفعاله.
نعم. إذن ما مستند التوراة والإنجيل؟ ما مستنده؟ عيسى عليه السلام نزل عليه الإنجيل، وموسى عليه السلام نزل عليه التوراة، وبلغ موسى التوراة وبلغ عيسى الإنجيل، هذا لا خلاف فيه. ولهذا من لم يعتقد بأن كتابا يقال له التوراة وأن كتابا يقال له الإنجيل فإنه يكون كافرا، لأنه يكون مكذبا، لأنه يكون مكذبا بالقرآن. فعندنا التوراة وعندنا الإنجيل، هذه كتب أنزلها الله سبحانه وتعالى على موسى وعلى عيسى، من أنكر كان كافرا. لكن الموجود هذا هل هو الإنجيل الذي أنزله الله؟ هل هو التوراة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى؟ قد ثبت أن الله عز وجل بيّن في القرآن أن التحريف وقع في التوراة وقع في الإنجيل، توراة من جهة المعنى وتوراة من جهة الألفاظ. فيقول فهذا الإنجيل الذي بأيديهم معترفون بأنه لم يكتبه المسيح عليه الصلاة والسلام، ولا أمله على من كتب كما أمله النبي صلى الله عليه وسلم أمل القرآن وكتبه الصحابة، ثم إنهم جمعوا مما كتبوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنهم أجمعوا، جمعوا وأجمعوا، جمعوا فلم تقع آية من القرآن، وأجمعوا على هذا المصحف ووزعوه على الأمصار. وهذا كان الجمع الثاني. الجمع الأول كان في زمان أبي بكر رضي الله عنه، جمع الجمع الأول من الأوراق وكذا، ومن سعف النخل وكذا، كل هذا جمعوا وجعلوا فين؟ في مصحف واحد. ثم جاء في زمن عثمان رضي الله عنه الجمع الأكبر، لأن الجمع الأول لم يمنع مصاحف الصحابة، كان هذا عنده مصحف أبي، مصحف ابن مسعود وكذا. ثم جاء الجمع الأكبر اللي به حرقت جميع المصاحف واجتمع الناس على مصحف واحد، جمع له عثمان رضي الله عنه النجباء الصحابة وعلى رأسهم زيد بن ثابت رضي الله عنه، وكتب بلغة قريش. وقيل هذا يوافق العرض الأخيرة، العرض الأخيرة، لأن القرآن أنزل على 7 أحرف لهجات العرب، هذا في تأويلها المشهور. وقيل هي أوجه الخلاف بين اللهجات زي التذكير والتأنيث والإمالة والفتح وغير ذلك، فأوجه يعني من هذا الباب والتقديم والتأخير. المهم أن الأمة اجتمعت على هذا المصحف، وحرق عثمان رضي الله عنه جميع المصاحف وطبع من هذا 6 نسخ وزعها على سائر الأمصار، ولم يعد مصاحف الصحابة موجودة حتى لا تختلف الأمة، لأن قيل لعثمان رضي الله عنه أدرك أمة الإسلام. طيب، وعلى هذا وقع الإجماع. ولم يضمن الله حفظ كتاب إلا القرآن، إن نحن نزلنا ذكره وإن له، لهذا نجزم من هذا المصحف الذي أنزله الله على محمد هو ده القرآن الذي أنزله الله على محمد. ومن هنا يكفر الروافض، يكفر الإمامية الإثنى عشرية، كفار، كفار، عوام علماء كفار، لأنهم يعتقدون هذا القرآن الذي بين أيدينا ليس هو الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، حيث إن الذي أنزل على محمد يبلغ 3 أضعاف هذا المصحف. هذا بقى الصحابة صور من القرآن وسب المهاجرين والأنصار، يعني اتفقوا تمالؤوا على وضع المصحف ده الخالي من سب المهاجرين والأنصار. طبعا يعتقد هذا في آية يكفر، كيف أنه يقول حذف من القرآن يعني أضعاف الموجود هذا؟ فهم كفار، لا يجتمعون معنا في الكتاب، مغرور جاهل اللي يقول أولئك يجتمعون معنا في الكتاب ونبي ورب، لا كتاب ولا نبي ولا رب ولا شريعة ولا صحابة، 5. أما الرب الذي نعبده فإنهم لا يحترفون به، من جهة أنه كيف يرضى أن يتخذ نبيه محمد أبا بكر صاحبا، يقول نعمة الله الجزائري، والرب الذي يرضى أن يتخذ نبيه أبا بكر صاحبا لا نؤمن به، لا نجتمع في هذا الرب. هات اللفظ ده، نعمة الله الجزائري يقول في الأروان النعمانية. والنبي طارة أخطأ، وطارة أصلا ليس جبريل لما كان نازلا بالقرآن على علي لكنه أخطأ، هؤلاء المخطئة عندهم. ولهذا يشرون بأيديهم يقولون حين خان الأمين خان الأمين. والقرآن لا يؤمنون به، هذا محرف، هذا ليس القرآن الذي أنزله الله على محمد. والصحابة كفرون تغيظا إلا نفرا قليلا، والشريعة غير موجودة لأن نقلت الشريعة الصحابة، والصحابة كفار كيف ينقلون الشريعة؟ هذه خمسة أشياء، لا رب هم يؤمنون أننا نجتمع فيه، ولا نبي، ولا قرآن، ولا صحابة، ولا شريعة. بأمارة إيه هؤلاء على الإسلام؟ بأمارة إيه؟ بأمارة إيه هؤلاء على الإسلام؟ نطقوا ينطقون بالشهادتين؟ ماذا لو نطق أبو جهل بالشهادتين وهو على ما هو عليه؟ إنما نطق بلسانه فقط دون إقرار. فإذا هؤلاء ما يجتمعون معنا في هذا. فيقول
كلام،
أما الإنجيل الذي بأيديهم فهم يعتبرون أنه لم يكتبه المسيح عليه الصلاة والسلام، ولم يروا عنهم كتب، وإنما أملوه بعد رفع المسيح، متى ويوحنا وكان قد صاحب المسيح. يبقى هذا من ناقل، من نقله متى ويوحنا، ولم يحفظوا خلق كثير يبلغون عدد التواتر اللي نقله متى ويوحنا. ثم مرقس ولوقا وهما لم يريا المسيح، وقد ذكر هؤلاء أنهم ذكروا بعض ما قالوا المسيح وبعض أخباره، وأنهم لم يستوعبوا ذكر أقواله وأفعاله. يبقى هذا ليس كلمة الله التي أنزلها الله على عيسى وعلى موسى عليه الصلاة والسلام. نعم
كلام.
ولهذا ما حكم الحالف بالإنجيل؟ إذا يحلف بالإنجيل الكتاب الذي أنزله الله هذا حالف بكلام الله، إذا يحلف بالتوراة التي أنزلها الله هذا حالف بكلام الله، وينعقد اليمين ويحنث. لكن لا ينبغي أن نشهر ذلك، يعني ما يقول الواحد إيه والإنجيل الذي أنزله والتوراة التي أنزلها الله، ما ينتشر. ممكن بعض الناس ما يفهم يقول لك انت بقيت نصراني ولا يهودي ولا ايه. نعم، لكن ينعقد اليمين. انما التوراة المحرفة هذه تحريفهم منسوب اليهم، وهذا مخلوق ليس كلام الله. نعم.
قال محدث الشيعة نعمة الله الجزائري في كتاب الأنوار النعمانية: إن لا نجتمع معهم على إله ولا على نبي ولا على إمام.
ده كلامهم، لحسن بعض الناس يقول لك انت شيخ متحامل شوي، ازاي يعني ما نجتمعش معهم في اله ولا نبي ولا قران؟ قاعد يا احمد تاني، ده كلامهم هم، ده من منظريهم الكبار. نعمه الله الجزائري بيقول في الانوار النعمانيه، يقول ها
ان لا نجتمع معهم على اله
ولا معنا احنا ها
ولا على نبي ولا على امام.
تمام، لا على اله ولا على نبي ولا على امام، لان الائمه عندهم ليسوا ائمتنا.
وذلك انهم يقولون ان ربهم الذي كان محمد النبي وخليفته بعده أبو بكر، ونحن لا نقول بذلك الرب ولا بذلك النبي، بل نقول إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا.
طيب الكلام ده بقى من عندي يا أخوان، ها ده اللي بيعتقدوا، نصر الله، ده اللي بيعتقدوا الخميني ودولة إيران، ده عقيدتهم أصلا، عقيدتهم إن المسلمين نسوا العقيدة من أجل معركة دائرة. لا، هي المعركة أما تدور بين المسلمين والكفار تكون لماذا؟ لتكون كلمة الله العليا، لكن لتكون كلمة الشيعة العليا. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله: ليس للنصارى نقل متواتر عن المسيح ولا أحد بما هم عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والمقصود هنا أنه ليس مع النصارى نقل متواتر عن المسيح بألفاظ هذه الأناجيل، ولا نقل لا متواتر ولا أحد بأكثر مما هم عليه من الشرائع، ولا عندهم ولا عند اليهود نقل متواتر بألفاظ التوراة ونبوات الأنبياء.
طيب يا أخواني بقى عندهم إيه؟ ما عندهم نقلات متواترة بالإنجيل. طيب، ولا متواتر ولا أحد بأكثر مما هم عليه من الشرائح، ولا عندهم ولا عند اليهود نقل متواتر بألفاظ التوراة ونبوات الأنبياء، وما لهم على الدين إيه؟ ليسوا على دين المسيح عيسى ابن مريم ولا على دين موسى عليه الصلاة والسلام. ولهذا ماذا قال النبي لليهود؟ ماذا قال؟ نحن أولى بموسى منكم، لو كانوا هم حقا لكنا معهم وكانوا معنا، لكن نحن أولى بموسى منهم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان المشركين. ملة موسى وعيسى هي ملة إبراهيم ولا غيرها؟ هي هي. يبقى ملة موسى غير ملة يهود، ملة عيسى غير ملة النصارى التي هم عليها الآن. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. ولهذا لو كانوا على ملة موسى وعيسى لكانوا صادقين في زمانهم. يعني قال تعالى قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقالوا قال تعالى وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. يبقى يهوديا نصرانيا ليس على هداية ولا على ما كان عليه موسى ولا عيسى، لأن الله نزه نبيه إبراهيم عن هذا أن يكون يهوديا نصرانيا. فلو النصرانية دين ولو اليهودية دين ما كان عليه موسى وعيسى لما نفي عن إبراهيم هذا، ولكن كان حنيفا مسلما وكان مشركين. وبالتالي قال تعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا. يبقى إبراهيم عليه الصلاة والسلام على ما عليه محمد صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم على ما عليه إبراهيم، ثم أوحينا إليك أن تتبع ملة إبراهيم حنيفا. انتبهوا لللفتة دي بارك الله فيكم. مش معناه أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إبراهيم عليه الصلاة والسلام أولا قبل اليهودية والنصرانية، فلو كذب أصلا في نسبة إبراهيم إلى دين لم يكن وجد قبل إبراهيم. لما جاء موسى وعيسى بعد إبراهيم ولا قبل إبراهيم؟ طيب بعد. وجاء محمد بعد. فنفى الله أن يكون إبراهيم يهوديا ونصرانيا، لكن ما نفى أن يكون حنيفا مسلما وما كان مشركين. وده هذا دين جميع الأنبياء، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وإلا فدين الأنبياء واحد، ولا يتبرأ من دين النبي، إنما يتبرأ مما نسب إلى النبي وليس من النبي. يبقى ما عندهم لأنه متواتر ولا أحد. إنما هذه الأمة المباركة، اسمع بقى، أمة الإسناد، والإسناد خصيصة هذه الأمة، ولا يوجد قول قول الله متواتر موجود والمصحف، قول النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ متواتر وأحد، قول الصحابة محفوظ ثابت، قول التابعين ثابت، قول علماء الأمة إلى يومك هذا ثابت وسيبقى. ما قاله ابن عبد الوهاب مدون ثابت، ما قاله ابن تيمية مدون ثابت، ما قاله أحمد مدون ثابت، ما قاله ابن شهاب مدون ثابت، ما قاله البخاري مدون ثابت، فضلا عن الصحابة، فضلا عن رسول الله. ولهذا فالإسناد خصيصة هذه الأمة. ولهذا قال بعض المستشرقين حق لهذه الأمة أن تفخر بعلوم الحديث عندهم، نفخر بهذه العلوم القائمة على غاية الدقة. طيب نكمل بعد العصر إن شاء الله.